أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين وعلى الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة، ولعله لأنها أصرح في الإنشاء. كان الكلام في الفرع الثالث من الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره من خلال مقدمته هذه التي طرحها ابتداء لبيان شروط وخصوصيات صيغة البيع. وهذا الفرع كان يتعرض لمبحث الكتابة، وأن الكتابة هل تقوم مقام الإنشاء القولي فتكون كافية في إنشاء عقد البيع، أم لا تقوم مقام الإنشاء القولي فلا تكفي في مقام إنشاء عقد البيع عليكم السلام. وتحصل في الدرس الماضي أن المكلف إن كان عاجزا عن النطق وعاجزا عن الإشارة فلا إشكال في كفاية الكتابة مع نية التمليك. إنما الكلام في الفرض الذي وصل الحديث إليه في هذا الدرس، ألا وهو من كان عاجزا عن النطق والتكلم ولكنه كان قادرا على الإشارة والكتابة معا، قادر على الإشارة والكتابة معا، فهل يكون المكلف هذا مخيرا في إنشاء عقد البيع بين الإشارة المفهمة وبين الكتابة، أم أن هناك ترجيح لإحديهما على الأخرى؟ وعلى فرض الرجحان أيهما أرجح عليكم السلام في مقام العمل، أي في مقام إنشاء الشخص عقد البيع؟ ذهب بعض الفقهاء كالشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره إلى تقديم وترجيح الإشارة على الكتابة، فرجح الإشارة على الكتابة، فيتعين على هذا الشخص أن ينشئ عقد البيع بالإشارة المفهمة. بين الشيخ الماتني وجه هذا التقديم، فأفاد بأنه لعل وجه تقديم الإشارة
على الكتابة أن الإشارة أصرح وأوضح من الكتابة في إفادة إنشاء التمليك. وجه الأصرحية ووجه أصرحية الإشارة من الكتابة أن الكتابة يحتمل فيها الإخبار، بينما الإشارة متمحضة في الإنشاء، أي في بينما الإشارة المفهمة متمحضة في إنشاء عقد البيع من دون تطرق احتمال الإخبار. فلعل من هذه الجهة قدم الشيخ الكبير الإشارة على الكتابة، إلا أن المستفاد من بعض روايات باب الطلاق أن الكتابة مقدمة على الإشارة، حيث حكم عليه السلام في صحيحة البزنطي كما نقرأها إن شاء الله تعالى، حكم عليه السلام بأنه يكتب ويشهد على ذلك، ثم بعد الكتابة انتقل عليه السلام إلى الإشارة بعد فرض عجزه عن الكتابة. انتقال الإمام إلى الإشارة متى؟ بعد فرض عجز الأخرسي عن الكتابة، مما يستفاد أن الكتابة مقدمة على الإشارة، فيما لو كان الأخرس متمكنا من الكتابة. وهذا ما اختاره الشيخ الحلي ابن إدريس في السرائر، حيث اختار تقديم الكتابة على الإشارة في كتاب الطلاق من السرائر، وابن إدريس رحمه الله من المتقدمين. فالنتيجة أنها هنا طولية في البين، نطق فكتابة عند العجز فإشارة عند العجز عن الكتابة، نطق ثم كتابة ثم الإشارة المفهمة. قال رحمه الله: وأما مع القدرة على الإشارة والكتابة، يعني من كلامنا فيما يتعلق بالكتابة، قال: وأما مع القدرة على الإشارة وإن ولكنه شنو عاجز عن النطق، فقد رجح بعض، وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء، رجح الإشارة على الكتابة. الشيخ الماتن يجي يبين وجه هذا التقديم، وجه هذا التقديم. قال الشيخ الماتن: ولعله، أي ولعل هذا التقديم، تقديم الإشارة في كلام الشيخ الكبير، لأنها، أي لأن الإشارة أصرح في الإنشاء من الكتابة. وفي بعض، هذا ما أفاده بعض الفقهاء، المستفاد من روايات الطلاق ماذا؟ تقديم الكتابة على الإشارة. قال وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس أعني تقديم الكتابة على الإشارة. والمراد من البعض أي بعض روايات الطلاق صحيحة أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام باعتبار أن البزنطي من أصحاب الإمام الرضا سأله عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم يعني الرجل يصمت ولا يتكلم قال عليه السلام أخرس هو قلت نعم الراوي يقول للإمام بلي ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه يعني هو ما يطلق وليه يطلق قال عليه السلام لا من نهى أنه مو الولي وإنما هو كون يطلق بين قال عليه السلام لا ولكن يكتب هنا محل الشاهد أن الإمام قدم الكتابة على الإشارة قال ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت فإنه لا يكتب ولا يسمع سبين الراوي مرحلة أخرى مرحلة شنو عجزه عن الكتابة عند ذلك الإمام قال له إذا كان عاجز عن الكتابة فينتقل الحكم علما إلى الإشارة فهذا مستفاد من بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس أعني تقديم الكتابة على الإشارة وإلى هذا المستفاد من بعض روايات الطلاق أعني تقديم الكتابة على الإشارة وإليه ذهب الحلي ابن إدريس في السرائر هناك أي في باب الطلاق فقدم الكتابة على الإشارة هذا كله ما يتعلق بالفرع الثالث من الفروع التي تعرض لها الماتن في مقدمة كلامه الفرع الرابع الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ قال ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد الألفاظ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ لحد الآن عرفنا أنه اشتراط اللفظ اعتبار اللفظ اعتبار الصيغة الآن نتكلم عن بعض الخصوصيات اللي تتعلق بالصيغة باللفظ الذي يستعمله الإنسان في إنشاء عقد البيع هذا يبحث من نواح ثلاثة الناحية الأولى في مواد الألفاظ الناحية الثانية في هيئة كل من الإيجاب والقبول على حدة الناحية الثالثة في الهيئة التركيبية لمجموع الإيجاب والقبول لذا قال تارة يقع قلنا من نواحي ثلاثة الناحية الأولى تارة يقع في مواد الألفاظ زين الكلام والبحث في مواد الألفاظ يعني ماذا؟ يعني أن أي مادة من مواد الألفاظ نستفيد منها في البيع مثلا هل نستفيد من مادة بعت من مادة التمليك من مادة الشراء وما شاكل ذلك وبعبارة أخرى وببيان آخر أن الألفاظ في إفادتها المعنى المقصود متفاوتة مختلفة بعضها صريحة في المطلوب وبعضها ظاهرة في المعنى المقصود وبعضها حقيقة وبعضها مجاز وبعضها ألفاظ كنائية. فإذا بحاجة إلى أن نبحث في المقدمة حول الخصوصيات المعتبرة في اللفظ الذي ننشئ به عقد البيع. قال: تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بعضها بالصراحة تفيد المعنى، مثل بعتو، لفظ بعتو، مادة بعتو تفيد البيع بالدلالة المطابقية، وبعضها من خلال الظهور. قال: وبعضها الحقيقة، والحقيقة والمجاز والكناية، كناية يعني يذكر اللازم ويراد الملزوم، أو يذكر الملزوم ويراد ماذا؟ اللازم. من هذه الحيثية ومن حيثية اللغة التي يستعملها المنشئ الموجب، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة. فهذه الناحية الأولى، نبحث في ماذا؟ في مواد الألفاظ. الناحية الثانية، قال: وأخرى في هيئة، يعني وأخرى يقع البحث في هيئة كل من الإيجاب والقبول وحده، مو الهيئة، مو المجموع، لا، الإيجاب وحده، القبول وحده. هذا من يا حيث؟ من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وكونه بالماضي. فهل يعتبر في إنشاء عقد البيع مثلا، هل يعتبر أن ينشأ عقد البيع بجملة فعلية، أم أن الجملة الإسمية كافية؟ على صفة وعلى تقدير اعتبار الإنشاء بالجملة الفعلية، هل يعتبر أن تكون الجملة الفعلية متمثلة بالفعل الماضي، يعني بعت قبلت بالفعل الماضي، أم لا يكفي الإنشاء عليكم السلام بالفعل المضارع مثلا؟ هذا أيضا بحث، وهذا البحث وين؟ في هيئة كل من الإيجاب والقبول على حدة. الناحية الثالثة، قال: وثالثة في هيئة تركيب، يعني الهيئة التركيبية للمجموع، مجموع الإيجاب والقبول، في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب ومن حيث الموالاة. نبحث هل يعتبر في إنشاء البيع تقديم الإيجاب على القبول، أم يكفي العكس؟ إذا واحد قدم القبول ثم الموجب ماذا يوجب؟ هذا بحث. وأيضا هل الموالاة، على ترتيب، هل الموالاة شرط بين الإيجاب والقبول، بحيث لو حصل هناك فصل زماني لما كان العقد مؤثرا؟ موالاة شنو؟ يعني القبول رأس يكون يأتي عقيب الإيجاب، فإذا صار فصل زماني عند ذلك لا يكون العقد مؤثرا، أم لا، لا تعتبر الموالاة؟ فهذه أبحاث يأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال: أما الكلام في الناحية الأولى، الكلام من حيث المادة، مادة اللفظ، فهل يعتبر في العقود والإيقاعات أن تكون الألفاظ المستعملة المستخدمة في إنشائها، يعني إنشاء العقود، إنشاء الإيقاعات، هل يعتبر أن تكون الألفاظ صريحة في المطلوب أم لا تكفي الألفاظ الكنائية؟ علامة استفهام. وهل يعتبر في العقود والإيقاعات أن تكون الألفاظ المستعملة حقائق في معانيها، أي أنها دالة بالدلالة المطابقية على مبادلة مال بمال كبعت مثلا، أم لا تكفي المجازات؟ تكفي المجازات، علامة استفهام. المشهور والمعروف بين الفقهاء أن عقد البيع لا ينعقد بالكنايات والمجازات. هذا الرأي يأخذه الشيخ الأعظم أولا ويذكر عليه شواهد ثلاثة من كلمات الفقهاء. المرحلة الأولى هذا الرأي المشهور يذكر عليه شواهد. قال رحمه الله: أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات، وهكذا بالمجازات أيضا كما سيأتي بالشاهد الثالث. يقول لازم تكون الألفاظ حقيقة مو مجازات. ذكر قلنا شنو ثلاث كلمات، ثلاث شواهد من كلمات الأعلام على شنو، على هذا الرأي المشهور، يعني تأييدا لرأي المشهور. الكلام الأول ما ذكره العلامة في التذكرة. قال العلامة في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة، قال شنو؟ التصريح. يعني شنو التصريح؟ أي الإتيان باللفظ الصريح في الدلالة على البيع. يعني يشترط في الألفاظ اللي أنت تستعملها في إنشاء البيع، الألفاظ لابد تكون صريحة في البيع، مثل بعت مثلا. فلا يقع، يصرح العلامة في التذكرة، فلا يقع بالكناية بيع البتة. يعني أصلا بيع بألفاظ كنائية لا ينعقد. ثم مثل لنا أمثلة، أمثلة لمن؟ للألفاظ الكنائية التي لا يصح إنشاء البيع بها، لا يصح عند المشهور، لا يصح إنشاء البيع بهذه الألفاظ الكنائية. المثال الأول، قال رحمه الله العلامة: مثل قوله، جاي نقرأ كلام العلامة في التذكرة، مثل قوله، قول منه الموجب البائع: أدخلته في ملكك، يعني أدخلت الشيء الفلاني في ملكك أيها المشتري. أو المثال الثاني: جعلت هذا الشيء لك. المثال الثالث: خذه مني بكذا، خذ هذا الشيء المبيع مني بكذا مبلغ. المثال الرابع: صلتك، الموجب يخاطب المشتري، صلتك على هذا المبيع بكذا. هذه الأمثلة بأسرها مين؟ من الإدخال في الملك والجعل له، جعلته لك والجعل له، وطلب الأخذ، خذه جاء يطلب، وطلب الأخذ، وبعد والتصليط. ذني الأمثلة كلها لازم للبيع. لاحظوا لازم البيع. شلون يعني لازم البيع؟ فإن البيع لو تحقق لأوجب هذه الأمور. الآن إذا خلنا البيع، نفرض البيع وقع صحيح الآن، مثل أنا قلت لجنابكم بعتوا وانت قلتوا قبلتوا، هنا البيع يوجب إدخال المبيع في ملككم أم لا؟ يوجب، يلزم، يلزم جعل المبيع لجناب المشتري. نعم يلزم. يصير معناته هذا جاي أطلب، يعني هو يصير طلب الأخذ، يعني خذ بعد هذا المبيع صار لك ما دام أنا قبضت الثمن. وهكذا التسليط، البائع يسلط المشتري على منه، على مبيعه، والمشتري يسلط البائع على ثمنه. فهذه كلها لازم البيع. فذكر اللازم، الموجب ذكر اللازم، قال له أدخلته في ملكك، ما قال له بعتك، قال له أدخلته، قال له خذه، قال له صلتك. فذكر اللازم ولكن أريد منه الملزوم، أعني نفس البيع، الملزوم اللي هو نفس البيع. وهذه هي الكناية. فذكر العلامة في بيان رأي المشهور ماذا ذكر؟ أن البيع لا ينعقد بالكنايات. زين. ثم أقام العلامة، ما زلنا في كلام العلامة، أقام العلامة دليلين على ماذا؟ أقام دليلين على عدم انعقاد البيع بهذه الألفاظ الكنائية. الدليل الأول في كلام العلامة قال: عملا بأصالة بقاء الملك. عملا يا أيها العلامة، لماذا تقول أن البيع ما ينعقد بالكنايات؟ قال: عملا بأصالة بقاء الملك. بتقريب، تقريب الأصل، بتقريب أنه قبل مرحلة سابقة، قبل إنشاء البيع بأحد هذه الألفاظ، أدخلته في ملكك، جعلته لك وغيرهما، قبل الإنشاء بهذه الألفاظ، كان المبيع في ملك مالكه الأصلي الموجب، كان في ملكه يا لا، وهذا أمر يقيني. الناس هو مسلط على ماله، وهذا بعد ماله، وهذا في ملكه، بعضية مال اليد وأمثال ذلك، على اليد ما أخذت. فحينئذ هذا قبل الإنشاء، المبيع كان في ملك مالكه الأصلي قطعا فارزة. وبعد إنشاء البيع بأحد هذه الألفاظ، نشك في بقاء الملك أم ارتفاعه وزواله وانتقاله إلى من؟ وانتقاله إلى المشتري. أصالة، الحالة المتيقنة، أصالة بقاء الملك تجري، وهذه الأصالة هي أصالة الفساد، أعني عدم ترتب الأثر الذي هو الأصل الأول في المعاملات. يعني أنا من أقول أصالة عدم بقاء الملك، يعني شنو؟ يعني ما رتب الأثر، يعني الأثر ما رح يترتب، يعني هذا المبيع يبقى في ملك منه الموجب، والمشتري بعد يدور وجهه ويروح يقول لا، ما انتقل هذا المبيع، ما انتقل إلي، ما لم يحصل نقل وانتقال. فإذا أصالة بقاء الملك هي أصالة الفساد، أعني عدم ترتب الأثر الذي هو الأصل الأولي في المعاملات. هذا الدليل الأول للعلامة. إذن الألفاظ الكنائية لا تكفي في إنشاء وإيقاع عقد البيع. الدليل الثالث قال ولأن المخاطب لا يدري بما خطب. الدليل الثاني للعلامة حاصله توضيحه أن كل لفظ من هذه الألفاظ جعلته لك، أدخلته في ملكك، صلتك عليه وما شاكل ذلك، أن كل لفظ من هذه الألفاظ لازم أعم. أدخلته في ملكك، صلتك عليه، لازم أعم. يعني شنو لازم أعم؟ ينسجم مع كل من البيع والهبة المعوضة والصلح وما شاكل ذلك، هاي كلها أدخلتك في ملك، أدخلته في ملكك، إما على نحو البيع، إما على نحو الهبة المعوضة، إما على نحو المصالحة، فإذا هو لازم أعم فارزة. والمخاطب لما صار لازم أعم، المخاطب منه المشتري، يجي هنا يباوع للموجب، قال له أدخلته في ملكك، ذكر له شنو لازم أعم. والمخاطب بهذه الإنشاءات أدخلته في ملكك، جعلته لك ونقاط. والمخاطب بهذه الإنشاءات في الحقيقة لا يدري بما خطب، هل خطب بالبيع أم بالهبة المعوضة أم بالصلح أم بماذا فارجة. ومن إثبات الأعام، قاعدة منطقية، ومن إثبات الأعم لا يلزم إثبات الأخاص. يعني شنو؟ طبق هنا أنا. ومن إثبات التقليط بعوض، من أدخلته في ملكك بكذا، جعلته لك بكذا، صلتك علي بكذا، خذه مني بكذا، كل تسليط بعوض، عنوان تسليط بعوض، يعني الموجب جاي يسلط المشتري على متاع بعوض. من إثبات التسليط بعوض لا ينتقل، تسليط بعوض أعم، لا ينتقل إلى خصوص البيع الذي هو المقصود والمطلوب إثباته. فإذا الألفاظ الكنائية لا تكفي ولا يصح وقوع العقد بها. هذا هو كلام العلامة، وهذا هو رأي منه، رأي المشهور، حيث قالوا بأن العقد لا يقع بالكنايات. انتهى كلام العلامة، هذا الكلام الأول. الكلام الثاني ما ذكره الشهيد الأول وين في كتابه غاية المراد، قال وزاد منه الشهيد الأول في كتابه غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، زاد الشهيد الثاني على الأمثلة. يا أمثلة، ذن الأمثلة الأربعة للعلامة، باعتبار أن الشهيد الأول عصره متأخر عن العلامة، درس عند العلامة، فإجا في غاية المراد أمثلة العلامة أربعة، زاد عليه اثنين، قال وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل، زاد مثالين، المثال الأول مثل قوله، قول منه الموجب، مثل قوله أعطيتكه بكذا، يعني أعطيتك الشيء الكذائي بكذا، هذا المثال الأول إعطاء، هذا أيضا لازم أعم. بعد المثال الثاني أو تسلط، نقرأ بصيغة الأمر يعني طلب السلطة، تسلط عليه بكذا، نفس الكلام اللي قلناه للعلامة يأتي في كلام الشهيد الأول أيضا. هذا شاهد على شنو؟ على أن المشهور يرون ماذا؟ بأن عقد البيع لا ينعقد بالكنايات. الشاهد الثالث ما ذكره بعض المحققين، وهو السيد بحر العلوم قدس سره في المصابيح. يا هو
يقول هذا الشاهد الثاني.
الشاهد الثالث الأول مع العلامة في التذكرة، الشاهد الثاني الشهيد الثاني في غاية المراد، الشاهد الثالث مال وربما يبدل. السيد بحر العلوم قدس سره، وأيضا الشيخ صاحب الجواهر رحمهم الله جميعا، أبدل الاشتراط بالتصريح الوارد في كلام العلامة، أبدلاه باشتراط الحقيقة، وقال يشترط في الألفاظ المستعملة في إنشاء صيغة البيع أن تكون شنو؟ ألفاظ حقيقية، يعني الدول بالدلالة المطابقية على مبادلة مال بمال، وعليه فلا ينعقد البيع بالمجازات. نحن اشترطنا قلنا شنو يقول الحقيقة بعد بالمجازات لا تشترط، لذلك المشهور يرون بمن عدم وقوع البيع بالكنايات والمجازات. قال وربما يبدل هذا، إشارة لمن؟ اشتراط التصريح، هذا يعني اشتراط التصريح في كلام العلامة في التذكرة يبدل بمن؟ باشتراط الحقيقة في الصيغة، فلا ينعقد بالمجازات. حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والمجاز البعيد، هذا قضية عدم التفريق بين المجاز القريب والمجاز البعيد. وهم قالوا شنو؟ لا ينعقد البيع بالألفاظ المجازية. من قالوا هذا؟ قالوا بلا فرق في المجاز، كان مجازا قريبا أم كان مجازا بعيدا. لهذا أمثلة عديدة، من جملة الأمثلة لا النافية للجنس، لا النافية للجنس معناها الحقيقي نفي الجنس والماهية، تعلمون هذا واضح، معناها الحقيقي نفي الجنس والماهية. لكن تارة انتقلنا للمجازات، تارة تستعمل في نفي الصحة والفائدة، وأخرى تستعمل في نفي الكمال والفضيلة. نفس لا النافي للجنس معناها الحقيقي نفي الجنس والماهية، إلها معنيان مجازيان، نفي الصحة، وأخرى تستعمل في نفي الكمال والفضيلة. ثلاث المجازات، المجاز الأول مجاز قريب، نفي الصحة والفائدة مجاز قريب علماً للمعنى الحقيقي، والمجاز الثاني أعني نفي الكمال والفضيلة مجاز بعيد. لا فرق، بعضهم صرح بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد، المجاز لا يصح إنشاء البيع بمن؟ بالألفاظ المجازية، كانت قريبة للمعنى الحقيقي أم كانت بعيدة. ثم يبقى ماذا؟ في كلام العلامة ورد لفظ الصريح أو التصريح، لأن أكو نسخة التصريح وأكو نسخة الصريح. العلامة قال الرابع بالصفحة الماضية، الرابع من شروط الصيغة التصريح، يعني الصريح. الشيخ الأعظم يقول شنو المراد بالصريح؟ طيب فكرة مجملة، قال والمراد بالصريح يا صريح الوارد في كلام العلامة، قال كما يظهر، يذكر المصدر ماله. الشيخ رحمه الله بين خطين يقول أنا هذا المعنى من فهمته من هؤلاء، يقول كما يظهر من جماعة من الفقهاء الخاصة ومن فقهاء العامة كابن قدامة في المغني، في باب الطلاق وغير باب الطلاق المراد نستريح ماذا؟ قال ما يعني ذلك اللفظ الذي كان موضوعا لعنوان ذلك العقد. الصريح يعني شنو؟ اللفظ الذي وضع مستقيما لعنوان العقد. مثلا في باب الإجارة لابد أن نستعمل لفظا، يعني أنا أريد أنشئ الإجارة شو استعمل؟ لابد أن يستعمل لفظ قد وضع لعنوان عقد الإجارة، يعني إما قد وضع مستقيما للإجارة مثل آجرته، مثل لفظ آجرته في البيع، مثل لفظ بعته في الصلح، لفظ صالحته. كون أجيب لفظ موضوع علما رأسا لعنوان ذاك العقد. إذا أريد إجارة كن للإجارة، إذا أريد بيع كن للبيع. هذا معنى الصريح. هسه هذا الوضع كان قال ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد، يا ترى لغة موضوع لو شرعا؟ كل ما يفرق. قال لغة اللفظ لغة موضوع علما لعنوان ذلك العقد أو لا، أو من قبل الشارع. إحنا من قبل الشارع يحتاج شنو؟ أن نهمش نقول بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. متى يكون الشارع واضع بحيث يضع؟ إذا قلنا بمن؟ بثبوت الحقيقة الشرعية. ومن الكناية، قال شنو المراد بالكناية؟ يا كناية اللي وردت في كلام العلامة أيضا، قال فلا يقع بالكناية بيع. الكناية شنو معناها اللي احنا فسرناها قبل شوية؟ ذكر اللازم وإرادة الملزوم. قال والمراد بالكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد بحسب القرائن. كلمة بالقرائن متأخرة، فيفيد بالقرائن شنو؟ إرادة الملزوم، يعني إرادة نفسه، أي نفس العقد. قد تسأل وتقول أنه إحنا في علم البلاغة درسنا الكناية إلى شقين، ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو في الشق آخر ذكر الملزوم وإرادة اللازم. إيش معنى هنا بس قال ذكر اللازم وإرادة الملزوم؟ يقول هذا ما جاء وين؟ في أمثلة العلامة، ما بحسب ما إجا وين؟ في أمثلة العلامة. العلامة ذكر أدخلته جعلته لك صلتك، وقلنا ذني كل لوازم البيع، ذكر اللازم وأريد شنو؟ الملزوم، أعني نفس البيع. فمن هذا الباب هو اقتصر على هذا المعنى، لأنه هو جاي يشرح لنا فقط اللفظ اللي ورد وين في كلام العلامة. ثم أن القرائن، قال وهي هاي القرائن على قسمين، أكو قرائن خفية أكو قرائن جلية. فبالتالي ماذا؟ الكناية أن يذكر المتكلم المنشئ لازما للعقد، وبحسب القرائن هو يريد ماذا؟ يريد نفس العقد، يعني يريد نفس البيع. والذي يظهر مطلب آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامكم الله.